الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن يقرأ شيئا من متن كتاب التوحيد؟ عندك عبد الله. أحسنت. ما المقصود بالكواكب عندك؟ النجوم البادية، النجوم البادية. وما هو الشهاب؟ عندك. كل كوكب أو نجم رميت به الشياطين، فالله سبحانه وتعالى ما ذكر الشهاب إلا حين اتصف بهذه الصفة، فأتبعه شهاب ثاقب. طيب، ما حكم اتباع النظر للكوكب الساقط المنقض؟ لا يجوز. دليلك؟ دليلك. طيب، حديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة، وفيه أكمل حديث أبي قتادة هكذا ما يكفي. حديث أبي قتادة وعليك الباقي، هذا ما ينفع. عندك يا عمر، نهينا أن نتبعه أبصارنا. أحسنت. طيب، هل لذلك ذكر معين؟ هل له ذكر معين إذا رأى الكوكب سقط؟ هل له ذكر معين يا رفيق؟ أقصد ذكر معين يقوله أو دعاء. أحسنت. ورد في ذلك شيء لكنه لم يثبت. أحسنت. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى في حديث حسين بن عبد الرحمن، أو في قصته، قال: حسين أما إني لم أكن في صلاة. قوله أما هذه تأتي في لغة العرب على وجهين. الوجه الأول أن تكون حرف استفتاح مثل ألا، وإذا وقعت كذلك فإن إن أو أن تكسر بعدها. الوجه الثاني أن تكون بمعنى حقا، تكون بمعنى حقا. وماذا يقصد بهذه الجملة أما إني لم أكن في صلاة؟ يراد ويقصد بهذه الجملة النفي عن النفس تزكيتها، أن ينفي عن نفسه التزكية وإيهام العبادة والسهر في الصلاة وذلك حتى لا يتشبع بما لم يعطى وحتى لا يحمد بما لم يفعل. سعيد بن جبير يقول أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال فقلت أنا، يعني في الليل. فخشي أن يفهم بعض الناس بأنه كان يصلي أو كان يقوم الليل، فقال أما إني لم أكن في صلاة. وهذا من تهذيب النفس، من تهذيب النفس. وقد ذكر الله عز وجل عن أصناف بأنهم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، كما قال الله عز وجل ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، فهو يريد ألا يتشبع بما لم يعطى، لا يقول أنا كنت في صلاة، ولا يسكت. إذن ما حكم السكوت عما يتوهم فعله؟ السكوت عما يتوهم فعله ولم يفعل هذا لا يجوز، بل الواجب طرد ذلك لأنه من تزكية النفس، لأنه من تزكية النفس. والله عز وجل قد ذم المزكين لأنفسهم، فقال سبحانه فلا تزكوا أنفسكم، وقال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. تزكية النفس على قسمين، إما أن تكون التزكية مذمومة وإما أن تكون محمودة. فالتزكية المذمومة بالثناء عليها أو السكوت عما تمدح فيه ولم تفعله، هذه تزكية للنفس وهي تزكية مذمومة. وهناك تزكية محمودة، وذلك بالقيام بالأعمال الصالحة وبسائر الطاعات. قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها، أي زكى هذه النفس بطاعة الله عز وجل وبالعمل الصالح. فعبارة حسين بن عبد الرحمن فيها الإخلاص والبعد عن الرياء، وفيها عدم تزكية النفس، وفيها البعد عن التشبه بما لم أو التشبع بما لم يعطى. قوله بعد ذلك ولكني لدغت، يبين السبب في سهره تلك الليلة، لم يكن في صلاة، ولكن السبب أنه كان ساهرا تلك الليلة هو اللدغ الذي حصل له. ولكني لدغت، واللدغ هو لدغ العقرب وذوات السموم، لدغ العقرب وذوات السموم، وهي لدغة شديدة أسهرته، لم ينم بعد تلك اللدغة. وهناك فرق بين اللدغ واللسع، فاللدغ يكون بالفم واللسع يكون بالناب كما ذكر ذلك بعض أهل اللغة. قال قلت ارتقيت، قوله ارتقيت هذه الكلمة مأخوذة من رقى يرقي، من رقى يرقي، ومعنى ارتقيت أي طلبت من يرقيني، طلبت من يرقيني. وقد ورد في رواية للإمام مسلم استرقيت، بمعنى طلبت من يرقي، طلبت من يرقي. وطلب الرقية من الغير جائز لا شيء فيه، فالرسول عليه الصلاة والسلام قد رقى ورقي، رقى ورقي، وكان بعض الصحابة يطلب الرقية من النبي عليه الصلاة والسلام فيرقي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في الرقية، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ويقول عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وهكذا غيرها من الأدلة التي تبين جواز الرقية، جواز الرقية وجواز طلبها. وهنا حسين بن عبد الرحمن طلب من يرقيه، يدل هذا على جواز طلب الرقية، وإن كان الأولى هو ترك الطلب ألا يطلب، وإن كان هذا هو الأولى والأفضل، لكن الطلب ليس بمحرم ولا يأثم صاحبه بل هو جائز. قوله فما حملك على ذلك، سعيد بن جبير يقول لحسين ما الذي حملك على أن تطلب الرقية من الغير، لأن عند سعيد بن جبير عنده علم بأن الأولى ترك ماذا؟ ترك الطلب للرقية، ترك الاسترقاء. قال فما حملك على ذلك، هذا السؤال فيه فوائد، هذا السؤال فيه فوائد. الفائدة الأولى تبين ما كان عليه السلف من المذاكرة للعلم، كانوا يتذاكرون العلم. الفائدة الثانية: ما في ذلك من طلب الحجة على الفعل والدليل عليه. يقول: لماذا طلبت الرقية؟ ما دليلك على ذلك؟ هناك دليل، هناك حديث، هناك آية حملك ذلك الحديث على أن تطلب الرقية، ما حملك على ذلك؟ يبين له أنه لا بد من ذكر الحجة في هذا الفعل. الفائدة الثالثة: أن الصحابة الكرام لم يقبلوا عملا ولا قولا إلا بدليل، لم يقبلوا عملا ولا قولا إلا بدليل من الكتاب أو السنة، ولذلك سأله عن الدليل. هذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على هذا الحال، لا يقبلون شيئا من الأعمال أو الأقوال إلا بدليل من القرآن أو السنة. فأجابه فقال: حديث حدثناه الشعبي. قوله حديث، إذا أطلق الحديث فالمقصود به حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا أطلق الحديث فالمقصود به حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما لم يقيد بأنه قول الصحابي فيقال حديث موقوف، أو يقيد بأنه قول التابعي فيقال حديث مقطوع وهكذا. لكن في من حيث الإطلاق، الحديث إذا قلت هذا حديث، أو هناك حديث، معناه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما معناه؟ ما معنى الحديث؟ الحديث له معنيان: معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما المعنى اللغوي فمعناه الجديد، معناه الجديد، وهو يطلق على القليل والكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجمع حديث أحاديث، وردت على خلاف القياس، وردت على خلاف القياس الصرفي، ولماذا سمي الحديث حديثا؟ سمي بذلك لأنه يحدث شيئا فشيئا. أما المعنى الاصطلاحي فمعنى الحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول، هذا يسمى حديثا، من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، أو فعل، شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو تقرير، كل ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام يكون حديثا، أو صفة، هذه الصفة سواء كانت خلقية تبين خلق النبي عليه الصلاة والسلام، صورته، جمته، خلق النبي عليه الصلاة والسلام، أو صفة خلقية تبين أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام من صبر وشجاعة وخشية وغير ذلك. هذه الأقوال، أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية تسمى ماذا؟ تسمى حديثا. إذن أطلق هنا حسين ابن عبد الرحمن أطلق كلمة حديث والمراد به حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حديث حدثناه الشعبي، هذا تستفيد منه فائدة طيبة وهي سلفية ذكر الحديث بسنده، أن ذكر الحديث بالسند كان من طريقة السلف، فالسلف يذكرون الحديث بسنده، حدثنا فلان، هذا الحديث حدثناه فلان، ثم يسوق السند، وهي طريقة سلفية. فلو أن شخصا طلب منه الحديث فساقه بسنده، هذا له سلف في ذلك، أو كتب في كتاب الحديث بسنده، هذا له سلف في ذلك. والشعبي، من هو الشعبي؟ الشعبي هو عامر ابن شراحيل الهمداني الحميري الشعبي، هو يمني همداني، وكنيته أبو عمرو، ولد في خلافة عمر وهو من ثقات التابعين وحفاظهم وفقهائهم، أعطي ذكاء خارقا وحفظا قويا، حتى كان يقول عن نفسه: ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني ما وضعت المداد على ورق، كله مخزون. حتى من عجيب أمره ذكروا أنه كان يضع أحيانا على أذنه قطنا كي لا يسمع كلام الناس فيحفظه، لأنه ما سمع شيئا إلا حفظه، ما سمع شيئا إلا حفظه. كان يقول: ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته، ولا حدثني رجل بحديث فأحببت أن يعيده علي، ما أريد أن يعيده، لأنه قد خزن وحفظ. سبحان الله، فضل من الله عز وجل لهذا الإمام، كان حافظا من الحفاظ الكبار، وكل حفظه كان حفظ صدر، لأن الحفظ نوعان: حفظ صدر وحفظ كتاب. حفظ كتاب هذا كان موجودا قديما، لكن الأكثر في زمن الصحابة الكرام كان حفظ الصدر، ليس هناك حفظ كتاب منتشر بينهم كما يكون عندهم حفظ الصدر. هذا الشعبي رحمه الله كان معدودا من كبار العلماء، حتى قال ابن عيينة: كانت الناس تقول بعد الصحابة ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه. ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والثوري أي سفيان في زمانه. مات هذا الإمام وهذا الحافظ سنة 103 من الهجرة، 103 من الهجرة. واختلف في سنه وعمره، فقيل عاش 77 سنة، وقيل أكثر من ذلك، فهو من المعمرين رحمه الله. قال حديث حدثناه الشعبي عن بريدة. قوله عن بريدة المقصود ببريدة هو ابن الحصيب، ابن الحصيب ابن عبد الله ابن الحارث الأسلمي، وهو صحابي مشهور أسلم قبل بدر لكنه لم يشهدها، وشهد ما سوى هذه الغزوة، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صدقات قومه. سكن المدينة ثم انتقل إلى البصرة ثم إلى مرو ومات بها، وكان ذلك سنة 63 من الهجرة. يقول أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. من هو الذي قال؟ من هو الذي قال؟ نعم الشعبي، وأنت بريدة، وأنت الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم وأنت موقوف. طيب الذي ورد في صحيح الإمام مسلم هو الوقف على بريدة أنه من قول بريدة، وقد ورد هذا الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنن الترمذي وابن ماجه، وهو صحيح، وهو صحيح، يعني ورد الحديث موقوفا على بريدة ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الراوي قد ينشط فيرفع الحديث، فيرفع الحديث. وهنا قال في هذا الحديث، قد عرفنا بأنه روي إيش؟ مرفوعا وموقوفا، مرفوعا وموقوفا. وهذا الحديث فيه فوائد، فقوله لا رقية هنا نفى الرقية إلا من العين أو الحمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. هنا إشكال، كيف لا رقية إلا من عين أو حمى؟ هل معنى ذلك أن الرقية لا تكون إلا إذا كانت من العين أو من الحمى التي هي لدغات ذوات السموم؟ والجواب هنا نفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمال الرقية، لا رقية كاملة ولا أنفع ولا أشفى ولا أولى من رقية العين ورقية الحمى، وإلا فالرقى في كل مرض، في كل مرض، لكن إذا كانت في العين أو الحمى الرقية فيها أنفع، الرقية أنفع في العين والحمى، يعني نافعة جدا. وهل إذا كان هناك مرض آخر غير العين والحمى واللدغات هل تنفع فيه الرقية؟ الجواب نعم، فقد رقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورقي له، رقى النبي عليه الصلاة والسلام ورقي له في أمراض ليست من العين، في أمراض ليست من العين، فكان بعض أهله ربما اشتكى فيرقيه النبي عليه الصلاة والسلام، يشتكي من ألم أو من وجع أو من مرض ليس بعين ولا حمى، ومع ذلك يرقي عليه الصلاة والسلام. والرقية لها أحكام ومسائل ستمر معنا إن شاء الله تعالى، لكن سنذكر شيئا من ذلك قبل مجيء باب الرقى. الرقية مأخوذة من رقى يرقي، من رقى يرقي، وهي في لغة العرب بمعنى التعويذة، يعوذ الذي يرقى عليه من الشر، يعوذه من الشر. وتكون هذه الرقية بكلام الله وبأسمائه وصفاته وبالأدعية وبالأذكار، هذه هي الرقية. وأما معناها في الشرع أن يقرأ على المصاب بالمرض أو العين أو اللدغ بشيء من القرآن الكريم والأدعية النبوية المأثورة، وقد ينفث على موضع الإصابة وموضع الألم، ينفث على ذلك. ولا تكون الرقية رقية شرعية جائزة إلا إذا توفرت فيها ثلاثة شروط. ثلاثة شروط، من يأتي بهذه الشروط؟ الأول أن تكون، طيب، أن تكون من القرآن، من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا شيء. طيب، الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية لا بلسان آخر، فإنه قد يدخل الكفر والشرك إذا وردت بلسان أعجمي. الثالث، بأن الرقية لا تنفع لذاتها ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي من الأسباب الشرعية. فهذه الرقية تكون جائزة إذا توفرت فيها هذه الثلاثة الشروط، وسيأتي مزيد بيان للرقى. قوله إلا من عين، إلا من عين، ما المقصود بالعين؟ العين تأتي في لغة العرب على معان كثيرة، معان كثيرة. فالعين تطلق على الجارحة من الجوارح، وكذلك تطلق على الماء الذي ينبع من الصخور، وكذلك تطلق كلمة العين على الجاسوس، وتطلق العين على النظرة بحسد أو بإعجاب، هذه كلها تسمى عينا. وهناك تسميات أخرى للعين تجدها في كتب اللغة. ومعنى العين في الاصطلاح وفي الشرع إصابة العائن غيره بعينه، إصابة العائن غيره بعينه. وعرف بعضهم هذه العين فقال هي نظر باستحباب مشوب بحسد مع خبث طبع، مع خبث طبع. والتعريف الأول أعم وأشمل، لأن النظرة بالعين قد تكون من حسد وقد تكون من إعجاب وإعظام، قد لا يكون حاسدا لكن أصابته دهشة وأعجب كثيرا فلم يبرك، فإذا بتلك العين تصيب من إعظام وإعجاب، وليس من حسد، وليس من حسد. وهذه العين لها طريقتان ذكرها أهل العلم. الطريقة الأولى شدة العداوة والحسد حتى تكون الإصابة تامة، تكون من شدة العداوة والحسد. فإذا نظر الحاسد إلى المحسود ونفسه تنبعث بالحقد والكراهية والعداوة والبغضاء، قد يصيبه بإذن الله عز وجل، يصيبه. وتأمل قول الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. يكاد الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم، يصيبونك حين ينظرون إليك، لأن نظرهم مشوب بالحسد والبغض والكراهية والعداوة. لكن الله عز وجل يسلم من يشاء من هذه العين. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن العين حق ولا تحدث إلا بإذن الله عز وجل ومشيئته. الطريقة الثانية والسبب الثاني مما تحصل الإصابة بالعين الإعجاب، وهذا لا يشترط أن يكون صاحب النظرة حاسدا، بل ربما أعجب كثيرا بذلك الأمر ولم يبرك فيصيب بإذن الله عز وجل. وفي هذا يذكر قصة سهل بن حنيف عند أن رآه بعض الصحابة وهو يغتسل، رآه بعد أن ظهر من جسمه نعومة وحسن وبهاء، إذا به يستعظم هذا الأمر ويعجب إعجابا شديدا، فأصابه وإن لم يكن حاسدا له. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل لا بركت عليه تقول اللهم بارك عليه، أو تقول بارك الله عليك، حتى تطرد هذه العين وحتى لا يكون للشيطان مجال في استهداف ذلك الشخص الذي رؤي بالعين؟ وهناك وقاية ينبغي لمن أراد ألا يصاب بالعين أن يستعمل هذه الوقاية، فإن الوقاية خير من العلاج، والحمية رأس الدواء. شرع الله سبحانه وتعالى لنا أدعية وأذكارا تحفظنا من شر العيون، ومن أهمها الاستعاذة، والاستعاذة طلب اللجوء إلى الله عز وجل من حسد العيون الخبيثة. فقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استعيذوا بالله من العين، فإن العين حق. أخرجه ابن ماجه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين من العين قبل أن يصابا بها. قال عليه الصلاة والسلام: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كان يعوذ الحسن والحسين. والحديث ثابت في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والعين اللامة هي التي تجمع الشر على ذلك المعين، على ذلك المحسود، فيستعيذ بالله عز وجل من هذه العين. فإذا استعذ بالله قبل أن تصاب بالعين، استعذ بالله من هذه العين التي إذا أصابت أضعفت أو أهلكت بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني الدعاء بالبركة حتى لا تكون أنت ممن يصيب بالعين. فإذا رأيت ما يعجبك فادع بالبركة، ادع بالبركة، لأن العين حق قد ترسل من النظرة تلك شرارة إلى المحسود أو إلى ذلك المنظور إليه بالعين فتصيبه من دون أن تقصد إيذاءه، من دون أن تقصد إيذاءه. فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع بالبركة. عجيب، هل يصيب الإنسان نفسه، يصيب الإنسان نفسه بالعين؟ قد يصيب نفسه بالعين ويبحث يقول أنا أصبت بالعين، وهو الذي أصاب نفسه لأنه لم يدع بالبركة، لم يدع بالبركة. أو كذلك في ماله، يرى له مالا كثيرا وكذا، فيستعظم هذا الأمر فينطلق من العين شيء إلى ذلك المال، فإذا بالمال يذهب هكذا وهكذا بسبب العين. قال عليه الصلاة والسلام: فليدعو له بالبركة، فإن العين حق. فإن العين إيش؟ العين حق. هذه وقاية من العين، وقاية من العين. لكن ما هي طريقة العلاج إذا أصيب الشخص بالعين؟ ما هي طريقة العلاج في ذلك؟ طريقة العلاج في ذلك: أولا الرقية، الرقية، فالرقية نافعة كما في هذا الحديث: لا رقية إلا من عين، يعني لا رقية أنفع ولا أشفى ولا أولى إلا إذا كانت من عين. نافعة أم لا؟ نافعة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني الوضوء من ذلك العائن للمعين، يتوضأ. وهل يكفي الوضوء؟ نعم يكفي الوضوء، فقد ورد في سنن أبي داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو قالت: كان يؤمر العائن أن يتوضأ ويغتسل منه المعين. إذن يتوضأ العائن، الوضوء المعروف، يأخذ ذلك الماء الذي توضأ فيه العائن فيغتسل به من؟ المعين الذي أصابته العين. هذه طريقة شرعية من طرق العلاج، طريقة شرعية من طرق العلاج. إذا لم يتوضأ العائن فهل يكفي غسل بعض أعضائه؟ يقول: أنا ما أستطيع أن أجعله يتوضأ، توضأ إلى داخل هذا. فهل يكفي إذا طلب منه غسل يديه ووجهه؟
يكفي هذا؟ يكفي هذا أيضا يكفي، كما ورد في حديث أو في قصة سهل لما أصيب سهل ابن حنيف، أمر العائن أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه، يغسل وجهه ويديه، وكذلك ورد وركبتيه ويديه إلى المرفقين، وأيضا غسل داخلة الإزار، الثوب الذي يلي الجسد، الثوب الذي يلي الجسد داخلة الإزار يغسل ذلك. مثلا أخذ شيء من شعاره فيأخذ ذلك ويغسله داخل إناء ثم يدفعه إلى المعين يغتسل به، هذا كله نافع وهو من طرق العلاج. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. هل يقول بدل بارك الله ما شاء الله؟ الصحيح هو التقيد بقول بارك الله عليك، اللهم بارك عليه، هذا هو الصحيح، وهو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يأمر ذلك العائن أن يقول قل ما شاء الله، لم يقل له قل ما شاء الله، ولكن طلب منه أن يدعو بالبركة فيتقيد بهذا. بارك الله فيك.